الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان قاعدة اليد في المنافع وعدمه، ووصل بنا الحديث إلى مقام الإثبات في تعيين الموقف بالنسبة إلى الجريان وعدمه، وقلنا لا بد من استعراض الأدلة الدالة على القاعدة لمعرفة مدى دلالتها على المقام، وذكرنا لو كان الدليل هو الإجماع فإن المتيقن من جريان القاعدة ودلالتها على ملكية المنفعة تبعا لدلالتها على ملكية العين، فلو أحرزنا عدم ملكية المستولي على العين إما بإقراره أو بالعلم الخارجي فإن هذا الفرض بجميع شقوقه خارج عن القدر المتيقن المحرز من معقد الإجماع، فلا دلالة للإجماع على حجية اليد حينئذ. وأما إذا كان الدليل على القاعدة هي السيرة العقلائية فالظاهر جريانها في بعض الفروض دون البعض الآخر، فالفروض المتصورة في المقام هي ثلاثة: الفرض الأول أن يحرز عدم ملكية صاحب اليد للعين إما بإقراره أو بالعلم الخارجي، ولكن مع ذلك يدعي ملكيته لمنفعة العين، مع فرض عدم وجود مدع يدعي ملكيته للعين أو للمنفعة في قباله. ومثاله لو كان زيد ساكنا في الدار وكنا قد أحرزنا عدم ملكيتها له أو عدم ملكيتها له، وشككنا بأن يده على الدار هل هي يد عدوانية من جهة الغصب مثلا، أم أن يده أمانية من جهة كونه مستأجرا للدار، ففي هذا الفرض فالظاهر قيام السيرة العقلائية على بناء كونه مالكا للمنفعة، ولذا يرتب العقلاء آثار ملكيته للمنفعة من قبيل استئذانه في الدخول للدار وغيرها من الآثار. واضح؟ فهذا الفرض لا شك ولا ريب يحرز قيام السيرة فيه مع عدم وجود مدع في قباله، وإنما هو مجرد شك بعد إحرازنا بأنه لم يكن مالكا للعين، نشك بأنه هل هو مالك للمنفعة بالاستئجار مثلا أو عارية مثلا استعارها من المالك أم لا، تصرفه عدواني. هنا العقلاء لا شك ولا ريب بناؤهم على شنو؟ على عدم غصبيته وأنه مالك للمنفعة، ويرتبون الآثار عليها. الفرض الثاني أن يحرز عدم ملكية صاحب اليد للعين إما بالإقرار أو بالعلم الخارجي، ولكن مع ذلك يدعي ملكيته للمنفعة بالاستئجار مثلا، ولكن المالك لا يقبل دعواه بل يدعي عدم تأجيرها له. نعم، أكو مدعي والمدعي هو المالك، والمالك ينكر ما يدعيه صاحب اليد. واضح؟ ومثاله إذا كان زيد ساكنا في دار وهو مقر بملكيتها لعمر، إلا أنه يدعي أنه استأجر الدار منه، لكن عمرا المالك ينكر دعواه ويدعي عدم تأجيرها له. ففي هذا الفرض فإنه من غير المحرز قيام السيرة على اعتبارهم أن صاحب اليد مالكا للمنفعة في هذا الفرض، وبناء على ذلك فالسيرة قاصرة عن إثبات ملكية صاحب اليد للمنفعة في هذا الفرض، وذلك لأن القدر المتيقن من السيرة هو اعتبار صاحب اليد مالكا للمنفعة تبعا لملكية العين، لا استقلالا كما هو المفروض في المقام. الفرض الثالث، ما إذا أحرزنا عدم ملكية صاحب اليد إما بإقراره أو بالعلم الخارجي مع دعواه ملكيته أو ملكيته لمنفعتها. نعم، أحرزنا بأنه لم يكن مالكا للعين، نعم، ولكنه يدعي أنه مالك للمنفعة، لمنفعة الدار مثلا بالاستئجار، مع افتراض وجود شخص آخر يدعي أنه هو المالك للمنفعة بالاستئجار من المالك. هذا الفرض الثالث، أمامه مدعي، ولكن المدعي أيضا لم يكن مالكا. صاحب الدار قد أقر بأن الدار ليست لي وإنما استأجرتها من المالك، فأنا مالك المنفعة. يأتي شخص آخر غير المالك يدعي بأنه هو الذي استأجرها من المالك، يعني أكو مدعيين للمنفعة مع التسليم بعدم ملكيتهما للعائد. إذن إذا أحرزنا عدم ملكية صاحب اليد إما بإقراره أو بالعلم الخارجي مع دعواه ملكيته لمنفعة الدار بالاستئجار مثلا، مع افتراض وجود شخص آخر يدعي أنه هو المالك للمنفعة بالاستئجار مثلا من المالك، مع كون المالك إما غير موجود حتى يستعلم أو أنه موجود ولكنه قد نسى أنه ملك منفعتها لأحد أم لا، فهو لا ينكر ولا يعترف. ومثاله لو كانت الدار بيد زيد وهو مقر بعدم ملكيته لها، إلا أنه يدعي ملكيته للمنفعة بالاستئجار، وفي مقابل ذلك هناك مدع آخر يدعي أن المالك قد آجره الدار فهو المالك للمنفعة. ففي هذا الفرض وإن كان احتمال قيام السيرة على اعتبار صاحب اليد هو المالك للمنفعة وارد، وإن كان احتمال قيام السيرة واردا في هذا الفرض، إلا أنه لا يعدو عن مستوى الاحتمال الذي لا يوجب الإحراز بقيام السيرة، وحيث أن السيرة لا إطلاق لها فلا بد من القول بعدم جريان القاعدة في ملكية صاحب اليد للمنفعة، وذلك من جهة عدم إحراز قيام السيرة في هذا الفرض، وإن كان قيامها محتملا بس الاحتمال لا يكفي، لأنه لو كان الدليل له إطلاق نعم لشمل مورد الاحتمال بالإطلاق، ولكن السير عمل لا إطلاق فيها، فالشك في شمولها يساوق عدم الشمول. واضح؟ فالنتيجة أن كل منهما أي من صاحب اليد والمدعي الآخر يكون مطالبا بالبينة. والحاصل لو كان دليل الحجية هي السيرة فإن اليد لا تقتضي الدلالة على ملكية المنفعة استقلالا إلا في الفرض الأول الذي لم يكن في مقابله مدع أصلا. هذا كله لو كان دليل حجية اليد هي السيرة العقلائية. وأما إذا كان دليل الحجية هي الروايات فإن المورد في أكثر هذه الروايات هو الاستيلاء على أصل العين، فهي ظاهرة على اعتبار الاستيلاء على ملكية العين واعتبار الاستيلاء على ملكية المنفعة تبعا لملكية العين. هذا هو موردها. ولا إطلاق لأكثرها يقتضي اعتبار اليد دليلا على ملكية المنفعة استقلالا، فمفاد أكثرها لا ظهور له في اعتبار اليد دليلا على ملكية المنفعة استقلالا، لأنه مواردها كما مرت هي العين المتنازع فيها. فطبعا من ثبتت ملكيته للعين تثبت ملكيته للمنفعة تبعا لملكية العين. ولكن احنا مو هذا مورد بحثنا، احنا جاي نتكلم عن دليل يدل على كون اليد دليلا على ملكية المنفعة استقلالا، حتى لو كنا بأنه لا يملك العين. فالروايات لا يوجد فيها ذلك. نعم يمكن أن يدعى الدلالة على اعتبار اليد دليلا على ملكية المنفعة استقلالا في رواية يونس بن يعقوب، فقد ورد في ذيلها ومن استولى على شيء منه فهو له. وتقريب الاستدلال بها أن هذه الرواية رتبت الملكية على الاستيلاء، ومن استولى على شيء منه فهو له. والاستيلاء كما أنه يكون على أصل العين فكذلك يكون على المنفعة استقلالا، فما فادها أنه كل من استولى على منفعة استقلالا فهي له، وذلك بمقتضى إطلاق الشيء على العين وكذلك صدق إطلاقه على المنفعة المستقلة. إن قلت إرادة الإطلاق من عنوان الاستيلاء، لأنه استدلالكم بهذه الرواية كان مبتنيا على إطلاق الاستيلاء، أنه الاستيلاء مطلق كما أنه يشمل شنو؟ يشمل ملكية العين، الاستيلاء على على العين، كذلك الاستيلاء على المنفعة استقلالا، لأنه أيضا شيء وقد استولى عليه. هذا المستشكل يريد يمنع هذا الإطلاق المستفاد. إن قلت إرادة الإطلاق من عنوان الاستيلاء ممنوع، وذلك لأن مورد الرواية بمقتضى ضميري منه من استولى على شيء منه فهو له، لأن مورد الرواية بمقتضى ضمير منه هو المتاع المتنازع فيه بين الورثة وأحد الزوجين، وهو خصوص العين كما هو في مفروض الرواية. مات أحد الزوجين وحصل خلاف بين الورثة وبين الزوج الباقي بأنه هذا ملك الميت أم أنه ملك الزوجة مثلاً إذا كانت باقية؟ النزاع على شنو؟ على هذه العين الباقية، هذه التركة، صحيح؟
نعم صحيح.
فالملكية المعتبرة بالاستيلاء هي ملكية خصوص أهل أصل العين، بمعنى أن مورد الرواية يمنع انعقاد الإطلاق منها الشامل للمنفعة استقلالا. قلت أن مورد الرواية وإن كان هو المتاع المتنازع فيه، إلا أنه لا يمنع انعقاد الإطلاق، وذلك لإمكان صدق الاستيلاء على المنافع استقلالا. يعني أنه مجرد كون مورد الرواية هو العين، لأنه الكلام منه هو من المتاع، لا يدل على أن هذا المورد مقيدا لإطلاق الاستيلاء، واضح؟ فالاستيلاء نعم هو السبب في تعيين الملكية، والاستيلاء مع غض النظر عن مورد الرواية، الاستيلاء مطلق يشمل الاستيلاء على العين والاستيلاء على المنفعة. وبناء على هذا الإطلاق، لو فرضنا أن المتاع الذي تحت يد الزوجة قد أحرزنا عدم ملكيته عينه لها، لم تكن مالكة للعين، ولكن شنو، هي تدعي ملكيتها للمنفعة، وادعت ملكيتها لمنفعة العين، وادعى الورثة أن منفعتها لمورثهم، واضح، وليست للزوجة، فإن مقتضى قوله عليه السلام ومن استولى على شيء منه فهو له، هو الحكم بملكية الزوجة للمنفعة، لأنها صاحبة اليد والمستولية عليها، واضح؟
نعم.
هذه رواية يونس بن يعقوب، وهناك غيرها من الروايات التي يمكن أن يدعى دلالتها على ملكية المنفعة استقلالا، ولكنها دعوة قابلة للتأمل والنقاش، أعرضنا عن ذكرها خوفا من الإطالة. هذا تمام الكلام في جريان قاعدة اليد في المنافع استقلالا. وين توصلنا؟ بأنه إذا كان الدليل الإجماع فلا تجري القاعدة، إذا كان الدليل السيرة هناك عدة فروض، الفرض الذي يمكن أن يجزم بجريان القاعدة فيه هو شنو؟ فيما إذا ادعى ولم يكن في مقابله مدعٍ، أعم من أن يكون المدعي مالكا أو غير مالك. هذه الصورة التي يستطيع الإنسان أن يجزم بأن السيرة قائمة على كون اليد دليلا على ملكية المنفعة استقلالا، وأما غيرها من الفروض فلا يجزم بقيام السيرة. بالنسبة إذا كانت الروايات هي الدليل على حجية قاعدة اليد، يمكن أن يتمسك برواية يونس بن يعقوب بدعوى إطلاق الاستيلاء، ولكن طبعا بالنسبة إلى الرواية قابل للمناقشة. ولكن مما يهون الخاطب أن أقوى دليل لحجية قاعدة اليد هي السيرة، نعم، أقوى دليل وأول دليل على حجيتها هي السيرة العقلائية، والسيرة في هذا الفرض الأول الذي ذكرناه من الفروض الثلاثة قطعية القيام. زين، هذا تمام الكلام في جريان قاعدة اليد في المنافع استقلالا. ومن الجهات التي يمكن أن يقع البحث فيها هو جريان قاعدة اليد في الحقوق، ومورد البحث هو لو كانت يد زيد على شيء وهو مقر بأنه لم يملك هذا الشيء، أو علمنا عدم ملكيته لعين ذلك الشيء من الخارج، إلا أنه يدعي أن يده يد ولاية على العين الموقوفة، يعني يعترف يقر بأنه هذه الدار التي مثلا أنا ساكن فيها هي وقف فليست ملكا لي، ولكن يدعي أنه شنو له حق التولية، واضح؟ أو أن العين وإن لم تكن ملكا لي ولكنها مرهونة فيده يد رهانة، حق الرهانة حق، أو أن يده على الميتة يد اختصاص. ففي هذه الأمثلة نقطع بعدم كون يده يد ملكية على العين، ولكن يقع البحث في صلاحية هذه اليد أن تكون دليلاً على كونه صاحب الحق المدعى أولاً، صاحب الحق المدعى أو لا. وإنما اتجه البحث في هذه الجهة للعلم بانتفاء اليد الدال على الملكية بإقراره أو بالعلم الخارجي، فلذا يتحقق إمكان عدم صلاحيتها لإثبات شيء آخر كالحق مثلا. هذا الاحتمال دعانا أن شنو؟ أن نبحث في هذه الجهة. فلو قلنا بعدم جريان القاعدة في الحقوق بناء على هذا القول، فلو كان زيد ساكنا في دار أقر بأنها وقف أو علمنا بذلك من الخارج، ولكن ادعى أن له الولاية عليه، فحينئذ كون يده على الدار لا يثبت ولايته عليها إلا بالبينة. ليش؟ لأنه احنا قلنا بأنه على بناء على هذا القول جايين نبحث، مبنانا أنه لا اليد لا تجري إلا بالنسبة إلى ملكية العين. طبعا ملكية المنفعة التبعية تبعا للعين أيضا، وأما بالنسبة إلى الحقوق فلا تثبت. فإذا ادعى أنه له الولاية ويده يد تولية لا تقبل دعواه، فاليد هنا لا تجري بل هو مطالب بالبينة. فحينئذ كون يده على الدار لا يثبت ولايته عليها إلا بالبينة. وكذلك لو ادعى أنها مرهونة عنده فلا تكون يده دالة على الرهن إلا بالبينة. وهكذا لو كانت يده على ميتة نجسة وادعى حق الاختصاص بها فإنه لا تقبل دعواه إلا بالبينة. وأما إذا قلنا بجريان القاعدة في الحقوق بدعوى جريانها فيها كما هي جارية على ملكية العين، فحينئذ لا يطالب بالبينة في كل الأمثلة المتقدمة، بل تكون يده دليلا على ثبوت حقه، وإن كانت دلالتها على ملكية العين ساقطة، بل تكون يده دليلا على ثبوت حقه المدعى. وإذا فرضنا وجود مدع في قباله يدعي خلاف ما يدعيه صاحب اليد، يكون هذا المدعي الثاني مطالب بالبينة على هذا القول، لا صاحب اليد. وبعد أن عرفنا مورد البحث، ينبغي التحقيق فيما تقتضيه الأدلة الدالة على حجية قاعدة اليد. أما الإجماع فمن الواضح أن محل البحث خارج عن معقده، فلا يمكن الاستدلال به لإثبات جريان القاعدة في الحقوق. واضح بعد؟ يعني معقد الإجماع لم تشمل هذه الفروض اللي يكون الخلاف على الحق، وإنما معقد إجماعها شنو؟ في ملكية العين. وأما الروايات فإن المورد في أكثرها هو الدلالة على ملكية العين، وغاية ما يستفاد من بعضها الدلالة على ملكية المنفعة استقلالا. وأما ما يصلح لإثباتها اعتبار اليد دليلا على الحق المدعى، فيمكن أن يدعى عدم وروده في الأخبار، لأنه ما نشوف لا عين ولا أثر بأنه رواية واردة لتعيين حق الحق بعد العلم بعدم ملكيته للعين. وأما السيرة العقلائية فلا بد من التفصيل فيها لجريانها في بعض الفروض دون البعض. ففي فرض عدم وجود مدع يدعي خلاف ما يدعيه صاحب اليد، فالظاهر هو قيام السيرة على اعتبار اليد دليلا على ثبوت الحق. واضح؟ يضاف إلى هذا الفرض وكذلك الظاهر قيام السيرة حتى في فرض وجود مدع ولكنه غير المالك. ففي هذه الحالة أيضا السيرة قائمة وتعتبر صاحب اليد هو مالك للحق الذي يدعيه، يعني يثبت حقه الذي يدعيه. نعم. وكذلك الظاهر قيام السيرة على اعتبار اليد في ثبوت خصوص حق الاختصاص. حق الاختصاص هنا هم السيرة قائمة، إذا واحد شافه تحت يده ميتة نجسة ويدعي بأنه شنو حقه بالاختصاص بها، هنا هم السيرة قائمة. فلو كانت يده على ميتة نجسة وادعى حق الاختصاص بها، فظاهر السيرة على ثبوت هذا الحق من الاختصاص، إلا في فرض واحد، وهو إذا كانت الميتة مسبوقة بيد أخرى عليها، وهذا صاحب اليد السابقة قد أنكر دعوى اختصاص ذي اليد الفعلي بها. بعد هنا تصير منازعة. نعم، هاي في خصوص مورد الاختصاص. نعم، فإن هذا الفرض لا يقطع بقيام السيرة على ثبوت حقه فيه، وإلا لولا مسبوقية الميتة بيد لكان قوله مقبولا لإحراز قيام السيرة فيه. وأما في فرض وجود مدع في مقابل في غير الاختصاص، باقي الموارد، وأما في فرض وجود مدع في مقابل ذي اليد وكان ذلك المدعي هو المالك وهو ينكر ما يدعيه صاحب اليد من الرهانة مثلا، فإنه من غير المحرز قيام السيرة في هذا الفرض. واضح؟
نعم.
يعني لما ما كفت سيرة تبني على أنه صاحب اليد حتى مع إنكار المالك لكون هذه العين مرهونة عند هذا صاحب اليد أن تقبل، فلذا لا تجري القاعدة مع وجود مدع والمدعي هو من؟ هو المالك. فلو كانت يده على دار وهو يقر بعدم ملكيته لها، وإلا أنه يدعي أنها مرهونة عنده من قبل المالك، والحال أن المالك ينكر عليه ذلك، ففي هذا الفرض حيث أن السيرة غير محرزة فلا تكون لليد دلالة على ثبوت حق الرهن المدعى. هذه من الفروض التي لا تجري. وكذلك لو كانت يده على دار وهو مقر بأنها وقف، إلا أنه يدعي حق التولية عليها، فإذا لم يكن هناك مدع في مقابله وهو الواقف لقبلت. نعم، ولكن لو كان هناك مدعي وهذا المدعي هو الواقف وقد أنكر دعوى صاحب اليد، فلو أنكر الواقف ما يدعيه من الولاية فنظرا لعدم إحراز قيام السيرة في هذا الفرض فلا تكون يده صالحة لإثبات حق التولية الذي يدعيه. هذا تمام الكلام في قاعدة اليد. وهناك جهات أخرى وقع البحث فيها أعرضنا عنها خوفا من الإطالة، ويمكن معرفة الحق فيها مما ذكرناه في البحث عن الجهات السابقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم